الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. هذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري، وختم هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يرويه عن أبي سفيان، وقد رواه عنه بعدما أسلم أبو سفيان رضي الله عنه، مع أن الحديث وقع لأبي سفيان قبل أن يسلم. وفيه من النكت رواية صحابي عن صحابي آخر، لما؟ لأنه صاحب الواقعة، فلما كان صاحب الواقعة كانت روايته أتم وأسد. وقد حدث أبو سفيان بهذا الحديث بعدما أسلم، وإن كان تحمله قبل الإسلام في حال الكفر، وهذا أصل في باب الصناعة الحديثية، أن العبرة بوقت التحديث لا بوقت التحمل. وقد ثبت عن جمع أنهم تحملوا الرواية وهم صغار، وأدوها وهم كبار. فمحمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ما المجة؟ مداعبة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعل فيه ماء ثم نثره على هذا الطفل. وأنا ابن خمس، أي خمس سنين، حدث بها رضي الله عنه بعد ذلك ورحمه الله. وأبو سفيان هذه الرواية تحملها حال كفره ثم أداها بعدما آمن. وسبب ذلك أنه كانت بين الروم وبين الفرس حروب ومساجلات، فكان من شأنها أنه في مكة قبل الهجرة تحاربت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، والفرس أهل هم المجوس، أهل عبادة النار، فيهم شبه من الوثنيين، ففرح بذلك مشرك العرب، لأن المنتصر عليهم هم الروم وهم أهل كتاب. وفيه قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أدارت الدائرة على المجوس، وسبب ذلك أن جيوش المجوس استكبرت وتعالت، فأصبحت تسرح وتمرح في بلاد الروم، تستولي عليها وتقتل من قابلها. فحصل نزاع بين قائد من قوادهم يقال له فرحان، ويسمى كما في تاريخ الطبري وغيره كرهان، بينه وبين كسرى، واسم كسرى علم على من يملك ويلي أمر الفرس. فهم كسرى بقتله لئلا يستطيل، فأدرك ذلك هذا الفارس، فتعاهد وتخابر مع الروم، فكانت سببا في انتصار الروم على الفرس. وهذا يدل على أن الخلاف شر، وأن الافتراق في المجتمع سبب لإزالة البيضة وسبب للهزيمة. وكان أعلم رجلين في الروم هرقل وصاحب إيليا. ما إيليا؟
القدس،
هي بيت المقدس. وكان صاحب إيليا محبوبا لهرقل. قالوا إن هرقل قال: من شكر الله علي لما نصرنا على الفرس أن أمشي حافيا إلى بيت المقدس. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في وقت الحديبية. متى كانت الحديبية يا ترى؟
السادسة من الهجرة. السادسة من الهجرة.
متى كانت؟ اللي يعرف يرفع يمنه. نعم، كانت الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وفيها عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل مكة هذه المعاهدة، مدتها كم؟ 10 سنين. ولهذا يجوز لولي الأمر أن يعاهد الكفار فيما يبتغي منه مصالح المسلمين مدة مؤجلة بعدد ومدة غير مؤجلة بغير عدد، لأن الأمر يخضع إلى اجتهاده وإلى مراعاته المصالح. تفرغ عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية، من وكانت قبلها شأنها في قتال قريش وقتال العرب، تفرغ للدعوة في مرحلة أخرى مفصلية، وهي دعوة الدول ودعوة الشعوب ممن حواليه. فكاتب ملوك الأرض وقتئذ، كاتب النجاشية ملك الحبشة، وكاتب المقوقس زعيم القبط والأقباط في مصر، وكاتب هرقل، وهذا اسمه لأن اسم هرقل كثير عند اليونان والإغريق، لرجل كانوا يعتقدون أنه من أبناء الآلهة فتسموا به، لأن عند الإغريق واليونان القدماء عقيدة وثنية باطلة هي عقيدة تولد وتوالد الآلهة، فزعموا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد في شرقي أثينا وتوالدت، صار منها زيوس وهرقل وإله الطب وإله الحرب وإله الشفاء وإله الشمس وهكذا. واسم ملوك الروم، اسم الواحد منهم العلم العام هو قيصر، كما أن اسم ملوك الحبشة نجاشي، واسم ملوك الفرس كسرى. وكاتب كسرى، وكاتب المنذر ابن ساوي ملك البحرين، يعني هجر والأحساء. أما كسرى فتعالى وتعاظم وتكبر فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله فدعا الله عليهم أن يمزق ملكهم. ولهذا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مزقه ملكهم أنوشروان إلى أن استولى عليهم المسلمون ولي عليهم 14 ملكا في خلاف وشر، حتى إنه تولى عليهم ابنة لأنوشروان، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة عند البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أرسل صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل مع دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم صورة، وكثيرا ما كان يأتي جبريل فيظن الصحابة أن مع رسول الله دحية، حيث يتصور جبريل في صورته. وفيه استحباب أن يكون الرسل المبعوثون من جميل الصورة ليبعث في قلب قبيلهم طمأنينة وراحة ومدعاة لقبول ما جاء به. دفع دحية الكلب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بيانه، دفعه إلى صاحب إيليا صاحب بيت المقدس ليدفعه إلى هرقل. لما لم يذهب به مباشرة إلى هرقل؟ لا يتأتى وصوله إلى هذا الملك من كبار ملوك الدنيا، وكانت فارس والروم أعظم مملكتين في ذلك الزمان، جعلهم الله جل وعلا غنيمة للمسلمين لما كانوا مسلمين. ولأن صاحب إيليا من خواص هرقل، وكان أعلم رجلين في ديانتهما، ولأن هرقل مشى ماشيا من عاصمة ملكه قيل حمص وقيل دمشق إلى بيت المقدس، شكرا لله أن نصره وأظهره على الفرس. فدفع صاحب إيليا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ما هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة في الكتب والرسائل أن تبدأ ببسم الله، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فسماه النبي عظيما لقومه، لم يمدحه ولم يرفعه، وإنما أخبر بواقع الحال، ولأن أهل الإسلام هم أولى بالإنصاف وإنزال الناس منازلهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، لم يلقي عليه تحية الإسلام بالسلام. لما؟ لأنه ليس من أهل الإسلام، فدل على أن السلام تحية أهل الإسلام تخص بالمسلمين، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه في الصحيحين. لا تبدأوهم بالسلام أي بتحية الإسلام، أما تحيتهم أو تحية لا تخص أهل الإسلام فيجوز أن يبدأوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، فألقى عليه سلاما وتحية تليق به، لا ما خصه الله بأهل الإسلام. واضطروهم إلى أضيقه أي لا توسعوا لهم في الطريق وفي المكان إكراما وإعزازا لهم، وقد كفروا بالله ونسبوا إليه الولد، تعالى الله عز وجل عما يقولونه ويقوله أمثالهم علوا عظيما. أما بعد، أصلها أما بعد ذلك، فحذفت ذلك وأبدل على الدال قبلها ضمة. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. هذا الكلام يدل على سنة عظيمة، وهي ما توارد عليه الفضلاء والعقلاء، أن خير الكلام ما قل ودل. أسلم تسلم، جاء في بعض الروايات: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام. أسلم تسلم، أي تسلم في دينك وفي خاتمتك وفي آخرتك. يؤتك الله أجرك مرتين، المرة الأولى لما آمن بعيسى، والمرة الثانية لما آمن بالذي بشر به عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فله أجران: أجر إيمانه بعيسى وعمله بشريعته حتى نسخت وأبطلت بالشريعة الجديدة، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت، عاندت وكابرت ورفضت، فإنما عليك إثم الأريسيين. والأريسيون اسم للروم، أصلها أهل الزراعة والحرث، فبلادهم بلاد خصبة فيها الأنهار والعيون والأمطار، ومجامع الناس ومستوطناتهم على أماكن الحياة، فعليك إثم الأريسيين لأن الناس تبع لملوكهم. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعظمون بعضهم بعضا تعظيما يوصلهم إلى تعظيم العبادة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبوا وعاندوا وكابروا وأعرضوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون وإن لم تسلموا. هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل هل بأرضنا أحد من رهط هذا الرجل؟ قالوا وكان هرقل رجلا براقا ينظر في النجوم فرأى ملك الختان فقال من يختتن؟ قال لا يختتن في زماننا إلا اليهود والعرب. قال إني رأيت ملكا لم يظهر قبل وإنه آن أوان زمان نبي وأظنه ممن يختتنون. وكان اليهود يأملون ويتطلعون بل ويهددون العرب أن النبي الخاتم منهم، فلما جعله الله من غيرهم حسدوه أيما حسد وأبغضوه أيما بغض وناكفوه العداء أي مناكفة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لكن الحسد ما يملأ عينه شيء إلا التراب في وجه العدو يكرم من عندي. ولما كان ذلك في هرقل أصبح ذاك اليوم أصبح يوما بعد نومه قلقا خائفا متعكر المزاج حتى هاب الناس أن يسألونه. فسأله أحد مقربيه ومحبيه فأخبره بذلك أني رأيت ملك الختان ظهر ولم يظهر قبل اليوم وأنه آن أوان نبي وأنه مختون. ونبينا صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه ولد مختونا لم يختنه أهله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس أمرا خارقا للعادة وإنما هو أمر يقع في الناس أن يولد له ولد مختون لكن وقوعه قليل. وسبب ذلك أني ولد لي مولود وكان مختونا فراجعت هذه المسألة في كتب أهل العلم وإذا هي كذلك، لكنه ليس على النحو الكثير وإنما على شيء ونحو قليل. سأل هرقل هل بأرضنا أحد من رهط هذا الرجل؟ وكانت العرب في وقت رحلتها ماذا؟ الصيفية، ما هو بيتبردون في بلاد الشام وإنما يتاجرون، لأن الشام في الشتاء باردة جدا، فكانوا في الشتاء يتجهون إلى أين؟ إلى اليمن أدفى، لأن مكة بلد غير ذي زرع، وإنما تجارتهم وحياتهم على البيع والشراء لمن يفدوا بيت الله حجاجا وعمارا وزوارا. وقالوا إن أول من ساسهم بها بهذه السنة قصي بن كلاب أحد أجداد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل غيره. وهذا ما امتن الله به عليهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي ما ألفوه واعتادوه وصارت قواما لهم. من مكة إلى الشام شهر على المطايا، يبيلهم مثلها شهرين أو ثلاثة يتبايعون، ثم شهرا رابعا أو خامسا يعودون، ثم يبيلهم مثلها في الشتاء إلى اليمن. فكانت هذه سنة فيهم درج فيها أجيالهم جيلا بعد جيل. فقالوا نعم، في بلدك من رهط هذا الرجل، فأمر بجلبهم فجيء بهم، وكانوا يتعجبون ما يريد منهم هرقل لما جيء بهم. فلما جيء بهم سأل هرقل القوم عدة أسئلة، أولها: من أقربكم منه نسبا؟ وهذا يدل على ذكاء هذا الملك وفطنته وعلمه. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم منه نسبا. فأمر به فتقدم، وصار الناس من قريش ممن معهم في رحلة الصيف خلفه وراء ظهره، لا يستطيع أن يفضي إليهم بكلام إلا وقد انكشف. ثم قال هرقل: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فأغمزوه، أغمزوني إعلاما على أنه كذب. وده يكذب لكن ما يتيسر له، لئلا يكون هناك متفشلا له ومعيبا به أنه كذب. رجل في الجاهلية في الشرك ويأنف أن يؤثر عليه كذبا لئلا يعاب فيه. وهذول المسلمين وعيالهم حلاتهم في الكذب والتزوير، ما هي بذي مصيبة؟ هذه مصيبة. وهذا عنترة ابن شداد العبسي الغطفاني، يأنف في جاهليته أن يرى عورة جاره، يحمله على ذلك شيمة وعروبة، لا دين وعقيدة. وفيه قوله: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ومن أبناء المسلمين من يتصيدون عورات المسلمات والجارات ويتعرضون لهن. لما؟ لأن المروءة والشيمة نقصت، وأنقص منها دين الله الذي يحوزه ويحوطه ويحفظه عن أن يتطلع إلى ما لا يصح له. فسأل هرقل، قال: من أقربه منكم نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. كيف يكون أبو سفيان قريبا في نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنسب لي يا أخي نبينا عليه الصلاة والسلام. باقي. طيب أحسنت، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، خلونا عند قصي بن كلاب، ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن لؤي إلى آخره، هذه ما نحتاجها الآن. أبو سفيان من ينسبه؟ أنت يا أخي ما تعرفه؟ من يعرف؟ ها؟
أبو سفيان ابن حرب.
تفضل. أبو سفيان ابن حرب
ابن عبد المطلب
ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم الجد الخامس. وأبو سفيان في طبقة رسول الله، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وكان لعبد مناف ابن قصي ابن كلاب أربعة من الولد: هاشم، وقيل هاشم لقب له لأنه كان يهشم الثريد يطعمه الحجاج والعمار، والمطلب، وقد دخل بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب لما حوصروا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. الثالث عبد شمس جد من؟ أبي سفيان، وجد عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنهم. الرابع نوفل، ونوفل هو الرابع من أبناء عبد مناف. قال أبو سفيان أنا أقرب هؤلاء من هنا سبا. فانظروا إلى أسئلة هرقل لأبي سفيان لتعرفوا عقل وعلم هرقل، لكنه عقل وعلم لم ينفعه في دين الله. قال ما هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ قال أبو سفيان نعم، وهو نسيب حسيب صلى الله عليه وسلم، من أرفع بيوت العرب ومن أعز بيوت قريش. ففي صحيح مسلم عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال هرقل في سؤاله أكان في آبائه من ملك؟ ملك ولا ملك؟
ملك.
ملك بكسر اللام أو بفتحها؟
بكسر.
ما الفرق بينهما؟ الملك هو صاحب الملك، قل أو كثر، زاد أو نقص. والملك بفتحها من الألوكة وهي الرسالة، وهو اسم للملائكة. هل كان في آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان لا. وسبب الجواب قال لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه واتخذ دعوى النبوة ذريعة ووسيلة لتحصيله. ثم قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال أبو سفيان لا، لم يدعي أحد قبله أنه نبي. قال هرقل ولو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم بمن قبله. إيش معنى يأتم؟ يتأسى ويقتدي، يسوي مثله ليحصل ما حصله. ثم سأله من يتبعه، ضعفاء الناس أم كبراءهم وأغنياءهم؟ قال بل يتبعه، يقول أبو سفيان يتبعه ضعفاءهم، فأبان عن هذا السؤال. قال وكذلك أمر النبوة، أول من يتبعه الضعفاء إلى أن ينتشر ويقوى ويظهر. وسأله أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه، يعني كرها وبغضا لهذا الدين الذي دخل فيه وهو جديد عليهم؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل مبينا هذا السؤال وكذلك أمر الدين إذا خالطت بشاشته القلوب لا تتركه. ثم سأله في أتباعه أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وكذلك، يقول هرقل وكذلك أمر النبوة في ازدياد حتى يتم. ثم سأله كيف كان الشأن بينكم وبينه؟ فقال أبو سفيان تحاربنا. قال لمن كانت الغلبة؟ فقال أبو سفيان يديل علينا مرة ونديل عليه أخرى، يعني مرة ينتصر كما في بدر والأحزاب، ومرة نحن ننتصر كما كان في أحد. وسبب الهزيمة معصية واحدة عصاها الرماة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الذنوب شؤم، وأن الذنوب مداركها وخيمة، وكثير من الناس لا يفطن لهذا ولا يعقل. قال وسأله هل يغدر؟ أبو سفيان تحرى أن يدخل كذبا خلاف الواقع، وإنما خشي ذلك لئلا يؤثر عليه أنه كذب، حيث قال هرقل للقوم من رهطه من أهل مكة: إن كذب الرجل فاغمزوني، عن طريق الترجمان بينه وبينهم. فقال هرقل: لا يغدر، ولكننا وإياه في مدة ولا ندري ما هو صانع فيها. ما المدة؟ العهد. قال في مدة، لأنه مؤجل بعشر سنين، ولا ندري ما هو صانع فيها، أيفي أم لا يفي. ويعلم أبو سفيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغدر وأنه يفي، لكن أراد بذلك أن يعذرب وأن يجعل فيها أمرا شد انتباهه من هذه الأسئلة الذكية ذات الدلالات العميقة من ملك الروم هرقل. جاء في رواية قال هرقل: أما إنه لن يغدر إن لم تغدروا، وهي في غير الصحيحين. ثم سأله: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خلطته القلوب، إذا خلط القلوب. ثم سأله: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إذن يعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم وآكد وأهم ما دعا إليه ماذا؟ تحسين أخلاقهم أو بيعهم وشرائهم. لا، القاعدة الأساس هي توحيد الله بإفراد العبودية له وحده دون ما شريك، وكل دعوة قامت على غير هذا الأساس وهذا الأصل فاعلموا أنها دعوة فاشلة، وأن مآلها إلى الإضمحلال والزوال. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. أنصف، فذكر مجمل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مجمل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب أبو سفيان هرقل على أسئلته، وهي 11 سؤالا. نعم، أنا ترى ابن آدم وأنسى كما نسي أبي آدم، ترى آدم أبول لي، هو أبول لك. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال هرقل: أتتهمونه بالكذب؟ فقال أبو سفيان: لا نتهمه بالكذب، لأنه في شأنه قبل البعثة يلقبونه
بالصادق الأمين،
بالأمين. قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، ثم يكذب على الله فينسب أنه رسول من عند الله وهو كاذب. وفيه أن النبوة لا يدعيها إلا أحد صنفين: إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين. ما يكمن يدعيها واحد وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لما سأل هرقل هذه الأسئلة وأجابه أبو سفيان ثم بينها بعد ذلك، ثم قال هرقل: إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. ولو كنت أعلم أن المطى جمع مطية تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين أو ما تحت رجليه، وإنه آن أوان زمان نبي، وما كنا نظنه منكم لأنهم كانوا يزدرون العرب ويحتقرونهم. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، فما تغني النذر. أراد أن يكون النبي الخاتم من العرب، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: فأمر هرقل فأخرجنا. لما كثر الصخب عند هرقل، وارتفعت الأصوات وتعورض في الكلام. متى هذا الصخب وارتفاع الأصوات والمعارضة في الكلام؟
لما صدق،
ها؟
لما صدق على
مقال، لما قال إنه آن أوان زمان نبي، وإن كنت صادقا فيما تقول
فسيملك،
لا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين رجليه أو تحت رجليه، وإنه آن أوان زمان نبي وما كنا نظنه منكم. اصطخبوا واضطربوا وكانوا أهل شدة على دينهم، وهذا أصل ما يسمى بالكنيسة الشرقية، إذ النصارى على ثلاث ملل كبار: الكنيسة الشرقية وهو المذهب الأرثوذكسي فيهم القبط والكنيسة الشرقية والصرب، وهم أشد من يكون من النصارى، والكاثوليك وزعامتهم في البابوية في الفاتيكان، والملة الثالثة فيهم البروتستانت. أمر هرقل بأن أخرجوا، فقال يا أبو سفيان: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، عظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، في رواية بخمس. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأوتيت جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام الوجيز القليل المشتمل على المعاني العظيمة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كم بين المدينة وبين بيت المقدس؟ شهر. وهذا ملك بن الأصفر يخاف رسول الله على ملكه: إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. طيب، قبله الأنبياء يجاهدون لما يجاهدون؟
يجاهدون.
أين تذهب غنائمهم؟
تأتي نار فتحرقها.
كان سليمان وأبوه داود عليهما السلام نبيان ملكان يجاهدان في سبيل الله، فإذا غنموا من أعدائهم جمعوا الغنيمة في ناحية، فنزلت نار من السماء فأكلتها، إلا نبينا ومن ورائه أمته عليه الصلاة والسلام، أحل الله له ولهم بسببه الغنائم، بل كان رزقه تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، اللهم صل وسلم عليه. يقول أبو سفيان: والله لقد أمر، أي عظم أمر، أي شأن ابن أبي كبشة، ينسب النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أجداده من قبلي جداته وأمهاته حتى إنه ليخافه ملك بن الأصفر. يقول أبو سفيان: فمذ ذلك الحين جعل الله في قلبي هذا الدين. لكنه زعيم ورئيس، ما هو أسهل ما جابه، حتى تكامل ذلك فيه بعد هذه الحادثة بنحو أقل من سنتين فدخل في دين الله قبل فتح مكة. لما خرجوا يقول أبو سفيان لابن عباس: فما زال أمر هذا الدين في قلبي حتى أظهره الله وغلب على قلبي. هرقل تسامع الناس بمقالته وحصل اضطراب، فأرسل إلى قواده وجنوده وأرسل إلى وزرائه وأمراء أجناده: أني أعمل لكم حفلا في أمنع حصونه. أين أمنع حصونه؟ في حمص. فجمعهم فيه وأقام لهم حفلا وأمر الأبواب أن يقيدوا الأبواب، فلا أمر البوابين أن يقيدوا الأبواب فلا يخرج أحد منها إلا بأمره. فبينما هم في احتفالهم ومناكرهم اطلع عليهم هرقل من مكان عالي يرونه ويسمعون كلامه ولا ينفذون له، لا يصلون إليه. ثم قال: إنه آن أوان زمن نبي. قبلها قال: ما أنا فيكم، فأثنوا عليه في علمه وفي حكمه وفي دينه وفي عقله. قال: إنه آن أوان زمن نبي، وإن سعدكم وخيركم في اتباعه. اضطربوا وتناكروا الرهبان والأحبار والشمامسة والقواد والوزراء والمستشارون، فذهبوا يهربون يريدون أن يخرجوا. لو خرجوا على هذه الحال انثلم ماذا؟ انثلم ملكه وانهدم شأنه، وأبواب الحصن موصدة، وقد أكد على حراسها أن لا يخرج أحد إلا بإذنه. فلما رأى هذه الحال فيهم وكان في مكان عالي لئلا ينفذوا إليه فيقتلوه، أما هم يقولون أن الكثرة تغلب الشجاعة، فلما رأى هذه الحال حسبها حسابا خاسرا في نفسه: أيبقى على الدنيا وملكها أم يبيع الدنيا بالآخرة؟ فاختار التجارة الخاسرة للرابحة. قال: ردوهم علي. فردوهم عليه قال: إني قلت ما قلت امتحانا لكم وصبركم على دينكم، هل تصبرون على دينكم أو تتنازلون عنه؟ فقنعوا منه بذلك وأتم احتفالهم وأعطاهم جوائزهم، ثم بعدها انصرفوا وقد ذهب ما كان يحذره من ذهاب وانثلام ملكه. وهو مسكين باع الآخرة بالدنيا، باع الحق بالضلال، ومع ذلك أجل كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى روى السهيلي في الروض الأنف وغيره أنه جعل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في بوق من ذهب، عاجم من ذهب، يطلع فيه، وأوصى بنيه ومن بعدهم أن يعتنوا به، وكانوا يرون حتى بعد ذلك بنحو 800 سنة أن سبب بقاء ملكهم هو إكرامهم وإجلالهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في مقابلهم من؟ الفرس، مزق أنوشروان، كسر أنوشروان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كبرا وعجبا وتيها واحتقارا، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، وتواردوه، حتى ذكر المؤرخون المتأخرون أنهم كانوا يوصون به إلى أبنائهم من غير علم بني دينهم بإجلال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في بدء الوحي. وش علاقة هذا الحديث ببدء الوحي؟ أبو سفيان هرقل، ما لكم فيها بالطويلة، دخل المسلمون في عهد الصحابة بعد هذه الحادثة بنحو 10 سنين، دخلوا عليه مملكته وهزموا جنوده بعدد قليل وعتاد أقل، لكن معهم الإيمان وتأييد الرحمن. ووقف هرقل على غوطة دمشق وهي المكان العالي، فنظر إلى دمشق قال: سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده، وانكف ناكفا إلى بلاد القسطنطينية وبلاد الروم، لأن الله أمكن بلاده ومملكته للمسلمين في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ومن معه من الرجال الأشاوس الصدق عند اللقاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ما علاقة هذا الحديث ببدء الوحي؟ ها، وش العلاقة؟ تبون البخاري ساقه يبي يوسع صدورنا ويسولف علينا، أو لمعنى آخر؟ من يجيب؟ ترى كبدي حارة، تبي جوابا يبردها يا مل الشحم. ها، ايش تقول؟ اللهم صل وسلم عليه. لا، ها تفضل. اي اين هي؟ ها،
اذا كان يعني كانه يقول لنا: اذا كنتم يا اهل مكه يا من عشرتم النبي صلى الله عليه وسلم لم تصدقوه في رسالتي، فان هرقل البعيد عنه يعني وهو في بلاد غير بلادي قد صدقه في يعني في
مقال. نعم. يعني جواب اخينا وجواب الاخ. تفضل، ايش تقول انت؟ صلي وسلم. أي له ما وقع في نفس الوقت، وإنما ذلك بأن هرقل عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أمر جلي في ظاهر حاله، اكتفى به بمجرد الأسئلة 11 التي سألها أبا سفيان. وبدء الوحي هنا علاقته به أن النبي ابتدأهم دعوة ولم يتركهم، لأن الله أمره بها: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنه لما تعاهد مع أهل مكة وقفت الحروب بينه وبينهم، لم تتوقف الدعوة ونصح الناس ودعائهم، ولأن زمان النبي تغيرت فيه الدنيا، رميت السماء بالشهب لمسترق السمع، رأى هرقل ملك الختان، كلها إرهاصات وتقديمات لهذه البعثة النبوية الخاتمة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فمناسبته لبدء الوحي مناسبة ظاهرة تدل على هذا الفقه العظيم من الإمام البخاري رحمه الله في هذا الإيراد وهذه الترجمة وهذا التبويب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك، قل من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه.
مثل من الذي يطلب ملك أبيه وطاف بالدنيا؟ امرؤ القيس الشاعر الجاهلي، حتى لقب بالملك إيش؟ الضليل، وهو من كندة، وكندة منازلها في جنوب الجزيرة. ما زال يبحث ويطلب ويستنظر ويستفزع حتى وصل القسطنطينية يدور ملك أبوه، لكنه لم ينله. ولهذا أخصب شعر عند العرب ذكرت فيه المواضع والأماكن هي معلقة امرئ القيس، مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. لامية عظيمة أعظم منها لامية أبي طالب التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأغاض قريشا على ما كان منها، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، إلى قوله جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. من هؤلاء؟ عبد شمس جد بسفيان، ونوفل أخوه، لأنهم ما تناصروا مع بني هاشم وبني المطلب. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، وراح فيها في أبيات نافت على السبعين بيتا، وهي عندي والله أبلغ من معلقة امرئ القيس على ما في معلقة ابن القيس من الجزالة في الألفاظ وحسن التراكيب. نعم.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون.
كيف عرف هرقل أن أتباع الرسل هم الضعفاء؟ هذا من علمه بدينه وعلمه بتاريخ الرسل وأحوالهم. نعم.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف.
اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم ما يأمر به، وما أعظم هذا الدين الذي بعثه الله به، وما أكثر تفريط الناس فيه وبعدهم عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإن كنت
الله أكبر.
نعم كمل.
وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم.
كنت أعلم أنه خارج، يعني سيأتي نبي، لكنهم لاحتقار العرب وازدرائهم لهم ما كان يظن أنهم من العرب، إما من اليهود أو منهم لكثرة الأنبياء والرسل في أهل الكتابين قبلنا. هذا السائل يقول: ما هي أحسن المصنفات في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودعوته؟ أحسن ما في ذلك هو كلام ربي القرآن الذي أبان عن حقيقة هذه الدعوة التي بعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك سنته الصحيحة والتي من أجلها هذا الكتاب الصحيح الذي نحن وإياكم في مذاكرته وتدارسه، صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري. وأبشركم أن علماء المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن عنوا بسيرته عليه الصلاة والسلام واحتفوا بها أيما حفاوة، وألفوا فيها المؤلفات الكثيرة، منها زاد المعاد في هدي خير العباد، تراها قامت كلها على سيرته في هدي عليه الصلاة والسلام ودله، الروض الأنف للسهيلي، سير النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر ما ألف، حتى لم تعرف أمة من الأمم ألفوا في سيرة نبيهم وجمعوا فيها ما جمع العلماء في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والكتب فيها على ثلاثة أنواع: مطولة، وكتب متوسطة، وكتب مختصرة. ومن أحسن ما رأيت اختصارا يناسب حال الزمان وفهمهم واستيعابهم، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لخص جملة منها كثيرة من زاد المعاد. فما أوفق المسلم وأهله وربعه وجماعته أن يجتمعوا في مدارستها وقراءتها والتعبر فيها، فإنهم يستفيدون فوائد عظيمة، منها زيادة إيمانهم، فإن سيرته عليه الصلاة والسلام قطعا ولا بد سبب لزيادة إيمان المؤمن إذا نظر إلى هذه التضحيات وهذا البذل وهذا الجهد وهذا القيام الذي قامه صلى الله عليه وسلم لدين الله عز وجل. والله أعلم. هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم هل ولد مختونا أو ختنته الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، من ختنه الله أعلم، لكن ربي قضى عليه وقدر أنه يكون مختونا. والختان واجب في حق الرجال، مكرمة أي سنة مستحبة في حق النساء إذا أمن الخفض والإنهاك. فأما كونه واجب في حق الرجال فلقوله صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعرة الكفر، ولأنه أنظف وأطهر وأبعد عن النجاسة. والختان يكون قبل الكبر. وأما ما جاء عن ختان إبراهيم الخليل أنه اختتن وهو ابن 80 سنة بقدوم، فلأن هذا الحكم نزل عليهم في هذا في ذلك الوقت. وأصلح ما يكون أن يختتن الصغار في صغرهم بإلقاء هذه القطعة الزائدة من رأس الفرج عنهم. والكفار من غير اليهود لا يختتنون، بل يعدون الاختتان عيبا. أما الختان في حق النساء فهو مكرمة وسنة بشرط عدم الإخفاض والإنهاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة: اخفضي ولا تنهكي، أي لا تكثري، فإن لم يؤمن هذا الإخفاض فيترك ذلك تركا للمستحب في سبيل دفع ماذا؟ المحرم والمكروه شرعا. وثمة ختان مشتهر يسمى بالختان الفرعوني، وهو حرام وتشويه وإذهاب لأنوثة المرأة. والله أعلم. هذا السائل يقول: هل صيام شهر الله المحرم والذي نحن الآن في منتصفه هل هو من السنن؟ صيام شهر الله المحرم رغب فيه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام وأفضل القيام، قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فجعله أفضل ما يصام بعد رمضان. وفيه أضافه إلى الله جل وعلا فقال: شهر الله المحرم. كم بين المحرم وبين رمضان؟ بينهما شهران أو ثلاثة، شوال ذو القعدة وذو الحجة. وهذا فيه أن لا يغفل المؤمن عن العبادة، يعود إليها مرة بعد أخرى. صوم رمضان واجب، وبعده بثلاثة أشهر شرع صوم ماذا؟ شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان كالنافلة القبلية لرمضان. وسئل عن أفضل القيام فقال: أفضل القيام بعد، فأفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويوافي شهر الله المحرم في هذه الأيام شدة الحر، الجوزة، ودخل فيه في اليوم الحادي عشر منه المرزم، وبعد ثلاث عشر ليلة سيتدخل الكليبين، وهي شدة الحر تسمى مربعانية القيض. وهذا الصوم ينفعك، وكما صمت لله في حر الدنيا فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدفع الله عنك بهذا الصوم حر جهنم. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والله أعلم. يقول: إذا حضرنا مجالس العلم اشتقنا أن نكون من أهل العلم، فما هو الطريق لذلك؟ أحسن الله إليكم. الطريق لذلك والحمد لله طريق مسلوكة، وهو الحرص عليها وتتبعها ولو بالسفر إليها. هذاكم تسافرون تمتعون أنفسكم وأهليكم وأولادكم، تبون البراد، تبون الأسواق والمولات، تبون تغيير رتم حياتكم، طفشتوا. فالسفر لحضور مجالس العلم عبادة. فهذا موسى عليه السلام سافر من بلاد بيت المقدس إلى أن يلقى الخضر ويأخذ عنه العلم. فالسفر لحضور مجالس العلم وتتبعها قربة من القرب وأجر وبركة. والعلم هو ما زادك قربا من الله واستمساكا بدينه ومحافظة على أصوله وقواعده وأحكامه. ليس العلم معلومات أو أنس تأنس به في مجلس ومجلسين وثلاثة، لا، إنما العلم نور يجعله الله في قلب عبده في سيره في رحلته الطويلة إلى ربه جل وعلا. والعلم ما قربك من الله وباعدك عن غضبه وأسباب سخطه. ومجالس العلم مجالس شريفة نزيهة، سيما وإذا كانت في بيوت الله، وفيها الأصل الجامع والفضل العاظم، ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا عدوا معي نزلت عليهم السكينة. فهي السكينة بادية الآن فيكم وعليكم. هل اجتماعكم في هذا المسجد كاجتماعكم في الحدائق والأسواق والملاعب والملاهي أبدا، هذه سكينة بادية فيكم وعليكم. الثانية، البشارة النبوية الثانية، وغشيتهم الرحمة، عمتهم القريب والبعيد، الحاضر قلبه في العلم واللاهي في الهواجيس والهقاوي ومشاكل الزمان وأهله. الثالثة، وحفتهم الملائكة، ملائكة الله السياحة الدواجة الجوالة في أرضه. ماذا تستتبع؟ تستتبع مجالس العلم، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا أن هلموا تعالوا إلى مجالس العلم فارتعوا. إذن هي مرتع من؟ الملائكة. الرابعة، ويا لها من بشارة، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، في ملائه الأعلى، في ملائكته المقربين، يذكر المجتمعين في مجالس العلم، يقرؤون القرآن والحديث، يتفقهون فيهما ليعملوا بها، يذكرهم ذكر مدح وثناء وإشادة بين ملائكته المقربين، بين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل: هؤلاء فلان وفلان وفلان، يذكرهم جل وعلا، اجتمعوا يذكرونني، يتعلمون ما يقربهم إلي ويباعدهم عن غضبي. البشارة الخامسة: إلا وقيل لهم عند إتمام مجلسهم أن قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فضل عظيم وأجر جزيل على عمل يسير. وفي مجالس العلم تحيا القلوب، تحيا. ولهذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون عنده فتحيا قلوبهم بما يريده عليهم من كلام الله وشرعه ودينه ووحيه، فيقول: يا رسول الله، كنا إذا كنا معك كنا على حال أي من الأنس والنعيم واللذة، ثم إذا رجعنا عافسنا أهلينا وأولادنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات من الصلاح والفلاح، الذي سببه ما هو؟ العلم. والعلم يبي زكاة يا أخواني، والعلم يبي عمل، فإن عملت به فيا سعدك، وإن تحملته ولم تعمل به كان العلم وبالا عليك. ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من لم يعمل بعلمه، تعلم ولم يعمل، لا في نفسه ولا في دعوة غيره، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. والله أعلم. في شيء؟ ها؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ها؟
الله يحسن إليك،
أي
سلام على من اتبع البدع.
نعم،
بها غير المسلم؟
نعم. يسأل أخونا في قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه أو في كتبه للملوك، ملوك الأرض ممن ليسوا على دينه: سلام على من اتبع الهدى، هل يحيى بها غير المسلم؟ نعم، يحيى غير المسلم بهذه التحية استحبابا تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا ونهانا ألا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام الذي هو خصيصة تحية أهل الإسلام، فيحييهم بما يناسب: مساء الخير، صباح الخير، وقد وقفت على كتاب كتبه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إلى رئيس وزراء إحدى الدول لما حصل عندهم منقص على المسلمين في عقد نكاحهم وقيام أمورهم متعلقة بدينهم، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة رئيس دولة كذا، تحية لائقة وبعد. بدأه بالسلام؟ لا، لكن بدأه بالتحية التي تليق به. ومثله قول مساء الخير وصباح الخير. أما السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه خاصة بأهل الإسلام. نعم، والله أعلم. في شيء؟
رؤية هرقل
ها؟
رؤية هرقل لملك الختان
أي؟
يبنى عليها علم؟
رؤية هرقل لملك الختان ليست رؤية صريحة، لأنه ينظر في النجوم فرأى فيها تغيرا بالرمي بالشهب، ورأى فيها تغيرا في أحوال العالم العلوي مما يشعر بتغير في العالم السفلي. وملك الختان فيما رآه في أثره يشعر بأواني زمان نبي، وأن هذا النبي يختن. ولهذا هرقل ظن أن هذا النبي إما من اليهود، حتى ظهر نبي عليه الصلاة والسلام واشتهر أمره وكتب إلى هرقل فاستبصر واستعلم عن حاله من قومه. ولا يبعد أن يكون عندهم نوع من التكهن، هذا موجود في الأديان المحرفة الباطلة، نسأل الله عفوه ولطفه، والله أعلم. يقول بعض الناس من الصوفية يدعي أنه يرى الأشياء والصالحين والأولياء من الأموات، يراهم في اليقظة، فهل هذا يحدث حقيقي أم من الشيطان؟ نعم، هذا يحدث حقيقي بأن يرى إبليسا وشيطانا تمثل بصورة هذا الولي وهذا الصالح، لتزداد الفتنة به وتزداد الفتنة منه، وينطلي ذلك على أهل الحماقات والجهالات والعوام والهوام. وقد ذكروا لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه رؤيا في الحرم في مشاعر الحج وهو لم يحج، قال نعم ذاك الشيطان تمثل بي ليضلكم. والشياطين تعين أباهم إبليس أعاذنا الله منهم ليضلوا عباد الله عن دين الله بأنواع الإضلالات والمكر والحيل والتلبيسات. وأنت أيها المؤمن على صراط من الله وعلى بينة واضحة كهذه البيضة التي على رؤوسكم التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم الصوارف كثيرة والملهيات والمغريات أكثر، فقد حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فإن استتبعت شهواتك وشهوات أمثالك قادتك إلى النار، وإن جاهدت وصبرت وصابرت قادتك إلى الجنة. وفي آخر آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله أعلم. يقول ما هي الكتب التي تنصح بها المسلم الذي عنده أعمال ليقرأها ويتفهمها في أنواع العلوم؟ أعظم كتاب وأفضله وأجله كلام ربي القرآن، اجعل لك منه نصيب في يومك وليلتك، لا تنام إلا وقد أديته. وليس المراد منه الهذ، همك الجزء في آخره، تبدأ بالفاتحة وهمك الناس، لا، وإنما تقرأه متدبرا عاملا تاليا متفقها به، يحيا قلبك ويعظم أجرك وتأنس بكلام الله فيكون أنيسا لك وأيما أنيس. ثم سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته، للأسف الشديد عندنا معرفة بالسخفة والسافلين واللاعبين والماجنين أشد من معرفتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين، نقص وعيب وخلل، وأي خلل. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وورثنا وإياكم عزا وصلاحا وفلاحا في هذه الدنيا وحسن خاتمة وعاقبة في الآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.